ይበል ደስታ ነው ፈሽታ ከመወድሽ ጋር ፍቅር ነው ከዳር እስከ ዳር ወድጄሽ በወድቃል ኩሰ እሰይ እሰይ እንኳንም ሰራ ፍቅር በኔ ላይ ዘነበ በልቤ ሰማ
هنا القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية بأديس أبابا
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا إليكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه نشرة جديدة للأخبار نقدمها لكم نحن القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية من العاصمة أديس أبابا، وأنتم تستمعون لنا عبر الموجة المحلية FM 104.7. معكم عبد الله جمال، وبداية نستهل النشرة بالعناوين. رئيس الوزراء يحث المواطنين على الحفاظ على نظافة المدن والبيئة. وفد إثيوبي برئاسة وزير المياه والطاقة يشارك في اجتماعات الدورة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. مؤسسة خدمة الاتصال الحكومي تقدم تدريب لمسؤول الاتصال والمهنيين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين. حث رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يوم أمس المواطنين على الاتحاد من أجل الحفاظ على نظافة المدن والبيئة. ونشر رئيس الوزراء على منصة إكس أن التلوث البلاستيكي والنفايات يهددان البيئة والنظم البيئية والصحة، وقال إنه من خلال الاستهلاك الواعي والتصرف بمسؤولية واختيار البدائل المستدامة يمكننا الحفاظ على عالمنا الطبيعي للأجيال القادمة، ودعا للاتحاد للحفاظ على المدن والبيئة نظيفة. شارك وفد جمهورية إثيوبيا برئاسة وزير المياه والطاقة هبتام التفا في اجتماعات الدورة 14 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إرينا، والتي انطلقت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي. المزيد في تقرير الزميل عبد العزيز سليمان.
يشارك وفد جمهورية إثيوبيا برئاسة وزير المياه والطاقة هبتام تيفا في اجتماعات الدورة 14 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا التي انطلقت يوم أمس في أبوظبي، ويشهد الاجتماع حضور ما يزيد عن 1300 مشارك من 144 دولة، بمن فيهم عدد كبير من الوزراء وقادة القطاع والمسؤولين التنفيذيين، وذلك لرسم ملامح المسار الاستراتيجي لبلدان ومناطق العالم بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الأطراف كوب 28 فيما يخص التقييم العالمي الأول للتقدم في تنفيذ اتفاق باريس وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام. ويقام اجتماع الجمعية العامة لهذا العام تحت شعار نتائج مؤتمر الأطراف كوب 28 البنية التحتية والسياسات والمهارات اللازمة لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات وتسريع انتقال الطاقة، ويستكشف المجتمعون أولويات تحول الطاقة والخطوات الفورية لتسريع التقدم نحو مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات إلى 11 تيراوات على الأقل بحلول عام 2030. وتظهر أحداث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن العالم لا يزال متأخرا في مساعيه لتحقيق الأهداف المنشودة فيما يخص زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، حيث تم في عام 2023 إضافة 473 جيجاوات فقط مقارنة بحوالي 1100 جيجاوات من القدرة الإنتاجية المطلوبة سنويا.
تم رفع مشروع سياسة تمت الموافقة عليها بالإجماع إلى مجلس الوزراء لإدارة وتنفيذ عملية العدالة الانتقالية بشكل منظم ومتكامل وفعال على المستوى الوطني. المزيد في تقرير زميل محمد أمين أحمد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع سياسة العدالة الانتقالية، وبحسب بيان صادر عن المجلس فإن السياسة المعتمدة ستكون سارية اعتبارا من تاريخ اعتمادها. وأضاف البيان أن إثيوبيا بذلت محاولات مختلفة لحل انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات الأهلية والروايات غير المبررة والانتهاكات التي حدثت في عصور مختلفة مع مجموعة واسعة من الضحايا، إلا أن هذه التوجيهات لم تحقق بعد الحل الدائم المنشود، إذ لم يتم تنفيذها على نحو عدالة انتقالية عالمية تقوم على الحقيقة والمصالحة والرحمة والعدالة، وتسترشد بسياسة واضحة في إطار شامل وموجه نحو حقوق الإنسان. وعلم أنه تم رفع مشروع سياسية تمت الموافقة عليها بالاجتماع إلى مجلس الوزراء لإدارة وتنفيذ عملية العدالة الانتقالية بشكل منظم ومتكامل وفعال على المستوى الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون موظفي الخدمة المدنية الفيدرالية، وثم تم تقديم مشروع القانون في الجلسة العادية 29 لمجلس الوزراء لتمكين تنفيذ السياسة بناء على سياسة تقديم وإدارة الخدمات العامة المعتمدة. وأوضح البيان أنه من المتوقع أيضا أن يكون له دور فعال في سد الثغرات في عملية تنفيذ مشروع المرسوم الذي تمت الموافقة عليها في عام 2010. وعلى وجه الخصوص، تم إعداد مشروع القانون لإنشاء نظام يمكن أن يتناسب مع العصر وحل المشاكل التي شهدها تحقيق إدارة حرة ومستقلة وفعالة ويمكن الوصول إليها وخاضعة للمسائل. وناقش المجلس مشروع المرسوم بالتفصيل وأحاله بالإجماع إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليها.
قدمت مؤسسة خدمة الاتصال الحكومي التدريب لمسؤولي الاتصال والمهنيين، وذلك حول موضوع الاتصال الوطني ودور مؤسسات الاتصال. المزيد في تقرير الزميل أول محمد.
ذكرت مؤسسة خدمة الاتصال الحكومي أنه من أجل بناء دولة قوية نحتاج إلى فهم وتفكير متسقين حول مصالحنا الوطنية. وقدمت مؤسسة خدمة الاتصال الحكومي التدريب لمسؤولي الاتصال والمهنيين حول موضوع الاتصال الوطني ودور مؤسسات الاتصال. وفي افتتاح البرنامج التدريبي قال وزير الدولة للخدمة السيد كبدا ديسيسا إنه من أجل بناء دولة قوية من الضروري أن يكون لدينا فهم وتفكير متسقان حول مصالحنا الوطنية. وقال أيضا إن دور قطاع الاتصالات في تسريع عملية بناء السلام من خلال فهم المشاكل في إثيوبيا من جذورها كبير جدا. ويستهدف التدريب مسؤول العلاقات العامة وكبار الخبراء من جميع إدارات المناطق والمدن ومؤسسات الاتصال الحكومية والمناطق والمدن الفرعية وكذلك المؤسسات الفيدرالية. وفي اليوم الأول من الدورة التدريبية قدم وزير مركز بناء النظام الديمقراطي أديس ورقة أرضا بعنوان بناء منظور الحاكم ودور التواصل. وقال إن الهدف من التدريب هو مساعدة قطاع الاتصال والعلاقات العامة بالتدريب لضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمقروءة والمتكاملة وفي الوقت المناسب وخلق القدرة على قيادة وسائل الإعلام حسب الأجندة. وأوضح أنه تم تقديم التدريب بنفس المحتوى والغرض لمديري وخبراء وسائل الإعلام العامة والتجارية في الماضي. وذكر المشاركون في التدريب أن مثل هذا التدريب سيساعدهم على فهم المصالح الوطنية للبلاد وسياساتها واستراتيجياتها ودعم بناء الدولة من خلال التواصل وتوفير المعلومات الدقيقة للشعب بسرعة وبجودة عالية. وشارك في التدريب يوم أمس الأربعاء ما يصل إلى 200 من قادة قطاع الاتصالات وكبار الخبراء. وقد تم الإعلان عبر صفحة التواصل الاجتماعي أن إحدى القضايا التي تعمل عليها خدمة الاتصال الحكومي هي بناء قدرات الموارد البشرية للقطاع.
صرح مكتب إدارة السلام والأمن بمدينة أديس أبابا أنه تم إنجاز أعمال بناء السلام الفعالة، وذلك من خلال إشراك الناس في العاصمة في الأشهر التسعة الماضية. المزيد في تقرير الزميل أول محمد.
صرح مكتب إدارة السلام والأمن بمدينة أديس أبابا أنه تم إنجاز أعمال بناء السلام الفعالة من خلال شراك الناس في العاصمة في الأشهر التسعة الماضية. واستعرض مكتب إدارة السلام والنظام في أديس أبابا وهيئة إنفاذ اللوائح بالمدينة يوم أمس أدائهما لمدة تسعة أشهر للسنة المالية 2024. وفي الوقت نفسه قالت رئيسة مكتب إدارة السلام والأمن في أديس أبابا ليديا جيرما إن أديس أبابا هي مقر الاتحاد الإفريقي والمركز الدبلوماسي الثالث في العالم ومدينة تشهد أنشطة اقتصادية ضخمة. وأشارت إلى أنه في الأشهر التسعة الماضية تم تنفيذ أعمال السلام والأمن الحديثة والمنسقة والمنظمة مع أخذ ذلك في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك ذكرت أنه تم القيام بعمل مكثف لجعل المواطنين يهنئون بالأمن والسلام. وأشارت على سبيل المثال إلى أن هناك حاليا أكثر من 141 ألف عضو من فريق السلام في المدينة. كما أوضحت أن أعضاء فريق السلام لعبوا دورا كبيرا في منع الجريمة والحفاظ على السلام في المدينة من خلال التنسيق مع القوات الأمنية بالمدينة. وذكرت أن هذه الجهود مكنت من الحد بشكل كبير من الجريمة والأنشطة المخالفة للقانون في العاصمة. وذكرت أن الجمعية قامت بالكثير من العمل في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة. وقالت أيضا إن أعمال منع الجريمة التي يشارك فيها الجمهور سوف يستمر تعزيزها. وقال المدير العام لهيئة إنفاذ اللوائح في أديس أبابا الرائد زرهون تفرى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تم تنفيذ تطبيق القانون بشكل أفضل بما في ذلك منع الاستحواذ الغير القانوني للأراضي ومزاولة الأعمال التجارية في الشوارع. وقال إنه تم القيام بعمل فعال في منع التعدي غير القانوني على أراضي البنك العقاري التابع لإدارة المدينة.
نظمت السفارة الإثيوبية في الولايات المتحدة ووكالة وفاء منتدى الأعمال والاستثمار الإثيوبي الأمريكي إلى جانب اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. محمد أمين أحمد لديه المزيد.
قال السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيلاشي باكالي أن إثيوبيا كوجهة رئيسية للتجارة والاستثمار حيث تحتل المرتبة الخامسة في إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر. ونظمت السفارة الإثيوبية في الولايات المتحدة ووكالة وفا منتدى الأعمال والاستثمار الإثيوبي الأمريكي إلى جانب اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال السفير سيلاشي على موقع إكس إن حوالي 150 مستثمرا إثيوبيا وأمريكيا حضروا هذا الحدث، وحيث أتاح المنتدى فرصة لشرح ومناقشة فرص الاستثمار في إثيوبيا بالإضافة إلى مناخها الملائم للأعمال. وأضاف سيلاشي أنها كانت أيضا منصة تواصل مفيدة للمستثمرين، وتتألف إثيوبيا كوجهة رئيسية للتجارة والاستثمار حيث تحتل المرتبة الخامسة في إفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر. وتعد شركات التقنية مثل جوجل وميتا داتا بريكس وبلانتر تظهر أن البيئة مواتية للأعمال لدينا. وأوضح السفير أيضا البيئات التمكينية للاستثمار مثل التوسيعات المثيرة والتطوير في مجال الطيران وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتنمية القوى العاملة والفرص المتاحة مثل المنسوجات والتعدين والتمويل والاتصالات إحدى العوامل التي تجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. أوضح أن هذه الفرص المذكورة أعلى ستجعل إثيوبيا وجهة ذات أولوية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما حضر المنتدى وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية أحمد شيدي ومستثمرين في مختلف المجالات من أمريكا وإثيوبيا.
نواصل معكم الأخبار الدولية. أوقفت السلطات الألمانية 10 أشخاص في مداهمات على المستوى الوطني للاشتباه في أنهم جزء من شبكة تهريب مهاجرين أثرياء من الصين والعالم العربي. وحددت النيابة العامة زعماء العصابة المفترضين وبينهما محاميان كانا يفرضان على أثرياء من الصين والعالم العربي مبالغ إقامة دائمة تتراوح بين 30,000 و350,000 يورو للحصول على الإقامة في ألمانيا. بما بذلك تصاريح الإقامة وأصدر مسؤولون في أربع مناطق في مدينتي كيربن وسولينغ بحسب النيابة. وتحقق الشرطة مع 38 مشتبها في انتسابهم إلى عصابة، بالإضافة إلى 147 شخصا يعتقد أنه تم تهريبهم إلى داخل البلاد، وتم التعبئة أكثر من ألف شرطي لإجراء عمليات التفتيش في 101 عقار، بما في ذلك مكتب محاماة ومكاتب الإدارات التي تصدر تصاريح الإقامات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وأوكرانيا تحتاجان بشكل عاجل إلى مساعدة الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن نفسيهما ضد الخصوم الوقحين الذين يسعون إلى إبادتهما، وذلك في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر يوم الثلاثاء. ولفت بايدن في مقاله لأن النظام الإيراني يسعى إلى تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة. وقال الرئيس الأمريكي في مقاله: تتعرض كل من أوكرانيا وإسرائيل لهجوم من قبل خصوم وقحين يسعون إلى إبادتهما، ويريد السيد بوتين إخضاع شعب أوكرانيا وضم أمتهم إلى الإمبراطورية الروسية الجديدة. وقال: تريد حكومة إيران تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من على الخريطة. وأضاف: لا ينبغي لأمريكا أن تقبل أبدا أي من النتيجتين، ليس فقط لأننا ندافع عن أصدقائنا، بل لأن أممنا أمننا أصبح على المحك أيضا. انتهت نشرتنا أعزائي المستمعين، دمتم برعاية الله.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هيئة الإذاعات الإثيوبية على موجة محلية FM 104.7، وإليكم برنامجكم الأسبوعي الاقتصاد. وفي هذه الحلقة المتجددة نقدم لكم برنامجا أعده الزميل محمد يوسف حول الاستثمار العربي في إقليم عفر، ولكن بعد فاصل موسيقي.
خلك عاقل ما تهزناها المشاكل قص حبي يا حبيب ارحم واصلني واصل وسيب العوادي واصلني واصل.
مستمعينا الكرام، عدنا اليكم لنواصل في برنامجكم الاسبوعي الاقتصاد، معكم زمزم نصر الدين، كونوا معنا.
مجالات الاستثمار في إثيوبيا عديدة ومتنوعة، كما تقدم الحكومة الإثيوبية تسهيلات لمن يرغب الاستثمار في أنحاء البلاد المختلفة، وتقدم مزيدا من الحوافز لرجال الأعمال والشركات في مناطق نائية وبعيدة من العاصمة أديس أبابا. إقليم عفر أحد أقاليم إثيوبيا يستمتع بهذه الميزة ويزخر بالموارد الطبيعية الوفيرة التي تعتبر إحدى مقومات الاستثمار، كما يتمتع بمجالات عديدة من الاستثمار كسائر المناطق الإثيوبية مثل المجال الزراعي والصناعي والسياحي والفندقة والتعدين وغيرها من مجالات الاستثمار. منطقة عفار هي ولاية إقليمية في شمال شرق إثيوبيا، وموطن شعب عفار عاصمتها هي مدينة سمرة، والتي تقع على طريق السريع المؤدي إلى ميناء جيبوتي وعسب الإرتري، وتحدها إرتريا من الشمال وجيبوتي من الشمال الشرقي، كما أنها تشترك في الحدود الإقليمية مع كل من إقليم تيغراي وأمهارا وأورومو والصومال الإثيوبي، ويطلق على إقليم عفر والمناطق العفرية الأخرى الواقعة في دول الجوار مثل جيبوتي وإرتريا يطلق عليه مثلث عفر، الذي يقع في الجزء الشمالي منه منخفض دناكل، ويتكون الجزء الجنوبي من المنطقة من وادي نهر أواش الذي يصب في سلسلة من البحيرات على طول الحدود بين جيبوتي وإثيوبيا. هذا الإقليم غني بالموارد الطبيعية والمواقع السياحية من الأراضي الزراعية الشاسعة تقطعه أنهار عدة وعلى رأسها نهر أواش، كما يتمتع بخيرات كثيرة من المعادن مثل البوتاش والملح والكبريت والذهب والغاز الطبيعي، مما يجعل الإقليم قبلة مفضلة للاستثمار. يتوفر الإقليم بشكل عام على مساحات شاسعة صالحة للزراعة تقدر بواحد فاصل 2 مليون هكتار، ولم يتم الاستفادة منها بسبب غياب الإمكانات المادية وعدم توفر التكنولوجيا الزراعية الحديثة والإمكانات المتعلقة بالري واستعمال الآلات الزراعية وشح الاستثمارات في الزراعة. رغم أن الإقليم صحراوي وأراضيه شديدة الملوحة وقاحلة وسكانه يمتهنون الرعي ويتبعون طريقة عيش الترحال، لكن الإقليم لديه أراض شاسعة وصالحة للزراعة، وخاصة على ضفاف نهر أواش وملي. وهناك تدفق كبير في آونة الأخيرة من قبل الشركات المحلية الخاصة منها والحكومية للاستثمار في الزراعة بالإقليم، وخصوصا في إنتاج القمح والقطن والفواكه والخضروات وتربية المواشي. قلما نجد الشركات الأجنبية مستثمرة في الإقليم رغم التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة، ومن بين هذه الشركات القليلة شركة الكويت للزراعة وتربية المواشي التي انخرطت في الاستثمار في إقليم عفر برأس مال كبير. إقليم عفر يتمتع بأراضي زراعية شاسعة وأنهار كثيرة وعلى رأسها نهر أواش. شركة الكويت للمواشي والأنعام تقيم مشاريعها الزراعية على ضفاف هذا النهر، منفقة رؤوس أموال طائلة واستثمارات ضخمة لإنتاج علف الحيوانات. وتستحوذ هذه الشركة العربية العاملة في إنتاج الأعلاف الحيوانية حاليا، وتخطط لإنتاج منتجات زراعية أخرى مستقبلا تستحوذ على أكثر من 5000 هكتار من الأراضي في منطقة عسيتا بالقرب من نهر هواش المتدفق على مدار العام بهدف تنميته عن طريق الري المحوري.
الشركة هنا في أثيوبيا من 4 سنوات جاءت للعمل في الاستثمار في قطاع الأعلاف الحيوانية كهدف أول، لكن عندها أهداف أخرى كزراعة الأشجار مثل التمور، الفواكه مثل المانجو، كذلك الحبوب كالذرة، القمح، تستهدف أيضا مستقبلا الأرز إن شاء الله في هذه المنطقة، لكن الهدف الأول هو إنتاج الأعلاف على نطاق موسع. الشركة بتستثمر هنا في 5000 هكتار كبداية، لكنها تستهدف أكثر من ذلك على نظام الري المحوري في منطقة عسيتا.
شركة كويت لايف ستوك هي من الشركات المتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية، وعلف الرودس هو العلف الأول، ثم علف البرسيم. الآن نحن في حقل إنتاج البرسيم، وهو يعتبر من الأعلاف الغنية جدا بمادة البروتين. هذه أول زراعة لهذا العلف بهذه المساحة الكبيرة في إقليم العفر في منطقة آي سعيتة. وأيضا هنالك تجارب لإنتاج الذرة بأنواعها المختلفة، سواء كان الذرة الصفراء أو الذرة العلفية أو الذرة البيضاء، وهي أيضا لإنتاجها كأعلاف. ومعروف أن هذه المنطقة هي منطقة تتميز بوجود الثروة الحيوانية الكبيرة جدا، ووجود هذا المشروع سيكون إضافة إلى هذه المنطقة.
وتستخدم شركة الكويت لتربية المواشي والزراعة في مشروعها الزراعي أحدث تكنولوجية زراعية، بدءا بطريقة الري المحوري وآلات الحصاد والكبس.
الآن نحن في شركة الكويت لايف ستوك شركة أنعام استجلبنا أجهزة الري المحوري، وأجهزة الري المحوري هي واحدة من الأجهزة التي ترشد استخدام المياه وتعطي النبات احتياج المائي في الزمن المحدد، وأيضا تضيف الأسمدة عن طريق هذه الآلة، وتغطي مساحات كبيرة جدا هذه الآلة. والحوجة إلى العمالة للتشغيل هي حوجة بسيطة جدا، حيث إنه عدد 3 عمال يقومون بتغطية العمل خلال شهر كامل لهذه الآلة وهي تغطي مساحة كبيرة جدا. الآن نحن في الخلفية عندنا موجودة آلة الري المحوري اللي هو Center Pivot Irrigation System، وهو يعتبر من أحدث التقنيات بتاعة أجهزة الري المحوري، أجهزة الري الموجودة في العالم الآن، واستجابناها هنا إلى أثيوبيا حتى نستفيد من الموارد المائية من موارد الأرض الموجودة في أثيوبيا. والآن الحمد لله الزراعة في مرحلة الأولى نجحت بنسبة تفوق 90% بإذن الله تعالى. فهذه هي التقانات في أجهزة الري، ثم أدخلنا كل التقانات الحديثة التي يعمل بها في العالم لإنتاج العلف من الحاصبات وجامعات صفوف العلف والمكابس بأحجام المختلفة. الآن استجلبنا المكابس الصغيرة لإنتاج العلف في شكل البالات الصغيرة، وأيضا المكابس الكبيرة لإنتاج البالات الكبيرة لأوزان تصل إلى 400 كيلو و 500 كيلو بالنسبة للبالة الواحدة. فهنا نستخدم أحدث ما أنتجته تقنية في مجال الري في مجال الزراعة في العالم، وهذه تعتبر إضافة حقيقية للعمل الزراعي بدولة أثيوبيا.
بشكل كبير على نظام الميكنة الزراعية، لأنه المساحة كبيرة ولا يصلح أن تستخدم فيها الأيدي العاملة فقط، لأن الأيدي العاملة بطيئة في الإنتاج وبنفس الوقت ليست عندها الخبرة الكافية التي تساعدنا على الإنتاج المكثف الذي نستهدفه. لذلك نحن نستخدم الميكنة في كل شيء، الميكنة في عمليات وضع البذور، الميكنة في تجهيز التربة من التسوية بالليزر، لعمليات التخطيط، لعمليات الخدمات قبل الزراعة، لكذلك توزيع الأسمدة، لمكافحة الآفات والحشرات. في كل شيء نستخدم الميكنة بشكل أساسي، العمال مشغلين أو مساعدين على الميكنة دربناهم. عندنا الآن فريق جيد الحمد لله يستطيع استخدام الآلة بشكل جيد على آلات الزراعة، على آلات الحصاد، على آلات الكبس والتلبين، على آلات التسوية بالليزر، على مختلف المعدات التي لدينا، على آلات الحفر كذلك، على نظم الري دربنا أيضا، عندنا فريق ممتاز من الذين يعملون في تشغيل المحاور، لأنه طبعا هذه المساحة الكبيرة لا تستطيع تغطيتها بالأيدي العاملة فقط، لابد أن تستخدم الميكنة، والأيدي العاملة تقوم يعني تشغيل هذه الميكنة في حدود ما لديها من خبرات وفي حدود ما نقلناه إليهم من خبرتنا، وتعلمهم كيفية العمل على هذه الماكينات.
تقوم الشركة حاليا بإنتاج الأعلاف الحيوانية وخاصة جراس روداس ولافالافا البرسيم، حيث تقدم الشركة منتجاتها إلى السوق المحلي تمهيدا لتقديمها إلى السوق الخارجي.
علف البرسيم في أثيوبيا يزرع منذ قديم الزمان لكن على نطاق ضيق جدا، ويزرع لاستعماله أخضر لتغذية المواشي، ولكن هذه أول مرة يزرع علف البرسيم على نطاق واسع بغرض الميكنة الكاملة لهذا العلف. من قديم الزمان كان هذا البرسيم يزرع في نطاق صغير جدا يسمى البرسيم الحجازي، أصناف محلية موجودة في أثيوبيا. أما الآن فالأصناف هذه هي أصناف أمريكية، هي أصناف أمريكية، أصناف هجين وتسمى الهايبريد، وهي معمرة يجلس في التربة من زراعته حوالي 5 سنوات. 5 سنوات كل 30 يوم يتم قطعه وإجراء عمليات الكبس له وإخراج المنتج خارج الحقل، ثم إضافة الأسمدة والري مرة أخرى، وبالتالي هذا العلف يدينا أطول عمر ممكن. و عملية الميكنة هي ما تسهل عملية الحصاد وعملية الإخراج للبالات في شكل منتج، يتم تسويقه الآن إلى السوق المحلي وإلى سوق الصادر في القريب العاجل بإذن الله تعالى. هذا العلف الآن يعتبر نسميه الذهب الأخضر. نسميه الذهب الأخضر. فعلف البرسيم تحديدا هو يعتبر هو ملك الأعلاف، يسمى الكوين أوف ذا فورست في العالم كله، والطلب عليه عالي جدا في دول الخليج العربي ودول إفريقيا وحتى الصين حتى أمريكا. الآن على طلب عالي جدا لهذا العلف لأنه يستخدم لتسمين المواشي، ونحن الآن نقوم بهذه الزراعة لأول مرة في مساحة أولية. الآن زرعنا حوالي 140 هكتار فقط، ولكن الآن خلال هذه الشهرين تصل الكمية اللي حنزرعها بهذا العلف إلى أكثر من 350 هكتار. فهذه المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية 350 هكتار إلى أن نصل إلى إن شاء الله إلى 3000 هكتار 4000 هكتار مزروع بهذا العلف خلال مدة زمنية قليلة إن شاء الله.
استهدف السوق الخارجي والسوق الداخلي، ولكن الأكثر إن شاء الله يعني السوق الخارجي، لكن لا يمنع ذلك من أن نقتحم السوق الداخلي فيما يحتاجه من هذه الأعلاف الحيوانية زي مثل الرودس جراس أو الألفا ألفا والبرسيم. نستهدف السوقين الداخلي والخارجي، لكن الأساس أن احنا يعني السوق يكون إن شاء الله خارجي، لكن لا يمنع أن نقتحم السوق الداخلي كذلك.
بدأنا الإنتاج الآن بإنتاج علف الرودس في الصورة الأولى، وهذا العلف الآن وجد إقبال من المشترين، وهم جربوا لما شالوا منه المرة الأولى وكمية بسيطة، والآن أتوا لشراء كميات أكبر. فهذا يعتبر تغيير في الثقافة الغذائية بالنسبة للحيوانات في هذه المنطقة. فالسوق المحلي من قديم الزمان لا يعرف إلا الأعلاف التقليدية اللي تنمو في الأعشاب حوالين المدن حوالين الأنهار وكذا، لكن هذا العلف علف الرودس وعلف البرسيم بقيمته الغذائية العالية جعل المشترين المحليين يقبلون على هذا العلف. وأنا توقعاتي في المستقبل القريب أن يتم شراء كل المنتج الموجود عندنا من قبل السوق المحلي، باعتبار أنه أثيوبيا لها ثروة حيوانية كبيرة جدا.
نحن هذا الحصاد الثاني لنا في محصول الرودس جراس، ما زلنا لم نقم بإخراج أي شيء خارج إثيوبيا، لكن نستهدف إن شاء الله ذلك، وإن شاء الله يكون في القريب العاجل عندنا محاصيل للتصدير إن شاء الله.
واستطاعت شركة الكويت لتربية المواشي والزراعة التغلب على التحديات التي واجهتها، سواء التحديات المتعلقة بطبيعة المنطقة الصحراوية أو بالتربة ذات الملوحة الكبيرة.
كثير من الصعوبات في البداية، وكان أهم هذه الصعوبات فرق اللغة. يعني نحن نتعامل مع قوميات لا تتحدث اللغة العربية، وقليل منها من يتحدث اللغة الإنجليزية، فواجهنا صعوبات في أن نعلم الناس وفي طرق التواصل في بادئ الأمر، لكن الحمد لله وصلنا إلى مستوى يعني ليس بالسيء، جيد نقول أو جيد جدا في بعض الأحيان من الذين يعملون معنا في هذا المشروع، ونجد من الناس استجابة ونجد من الناس حرص وإصرار على الاستمرار في العمل، لأنهم يعني تحسنت أمورهم بوجودهم في الشركة، تحسنت أحوالهم وظروفهم المعيشية في وجودهم بالعمل، هم استفادوا ونحن كذلك استفدنا من الموجود. هناك تحدي آخر، مشكلة ملوحة التربة في هذا المكان، التربة هنا عندها أملاح قوية مثل أملاح يعني كلوريد الصوديوم، مثل أملاح كربونات الكالسيوم. هذه تحتاج إلى جهد كبير في العمل حتى يتم التخلص منها لتكون الأرض صالحة للزراعة بشكل يعني بنسبة 100%. نحن الآن وصلنا إلى نتائج لا بأس بها، قد نقول في بعض الأماكن وصلت إلى 85% استصلاح كامل للمنطقة مع استخدام الري بالغمر إلى نظام الري المحوري في المساعدة على التخلص من هذه الأملاح مع إضافة بعض الكيماويات.
تقدم كل من الحكومة الفيدرالية والإقليمية لمثل هذا المشروع تسهيلات وحوافز، كما أن هناك بيئة مواتية للعمل.
على المستوى الفيدرالي وجدنا تعاون كبير، زيارات مستمرة من المسؤولين. كوزير الزراعة زارنا مرة قبل ذلك، وزارنا أيضا رئيس الإقليم أو العربة أكثر من مرة، يقدم التسهيلات، لا تأخرون عنا في مساعدة الشركة في تذليل العقبات. كذلك المسؤولين عن منطقة أي سعيتة برضو يعني متعاونين جدا في يعني سرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجهنا، سواء كان مع القبائل المقيمة حولنا في المشروع أو مع يعني من يعتقدون أنهم معنا على خلاف أو أننا جئنا لنزاحمهم يعني في هذا المكان، ولكن نحن يعني قدمنا لتحسين وضع المكان. الشركة إذا إن شاء الله يعني تنجح في المكان ويكون استثمارها ناجح، أكيد بتكون مفيدة جدا للسكان المنطقة في تحسين الأحوال المعيشية، في توفير فرص العمل، في مساعدة الناس على التطور في فهم الزراعة وتحسين أحوالهم هم المعيشية في زراعة ما يحتاجون له في حياتهم.
المنطقة والمواطنون من هذا المشروع التنموي في الحصول على فرصة العمل، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرات، وخاصة في استعمال الآلات الزراعية الحديثة وممارسة العمل الزراعي الحديث بتوظيف التكنولوجيا المتطورة.
يعني مستفيدين استفادة كلية من المشروع، لأن احنا يعني لم نستقدم أي عمالة من خارج إثيوبيا. العمالة التي تعمل عندنا كلها يعني الآن في المشروع عندنا أكثر من 200 فرد في قوة العمل، ونحن لسه يعني لم نستكمل الكباستي المستهدف حتى الآن، اللي هو يعني 5000 هكتار لم تزرع كلها حتى الآن، زرع جزء منها يعني قرابة 25% أو 20%، ولكن أهل المنطقة أو السكان القبائل المحيطة بنا نستخدمهم في العمل، يعملون عندنا كعمال، برضو معنا مهندسين من أي سعيتة، معنا مشرفين تشغيل من المنطقة، نعتمد بشكل كلي على سكان المنطقة في تشغيل وتيسير الأعمال. طبعا في البداية لم يكن لديهم خبرة في الأعمال الزراعية أو على الأقل الزراعة المتطورة، نحن علمناهم وما زال نعلمهم ما لدينا من خبرة، وهم في تحسن كبير الحمد لله.
لله فرصة عظيمة جدا كانت لي، فيها فائدة كبيرة، فائدة لبلدي وفائدة لي من شخصيا. الحمد لله لما جيت بلدي، أنا ماني من هنا، ما عشت هنا، لكن لما جيت لقيت الحمد لله الفرصة هذه مع الشركة الكويتية للمواشي والزراعة، لقيت فرصة جدا عظيمة، منها فائدة لي وفائدة لهم إن شاء الله بإذن الله، بالزراعة اللي هيشوفوها وبالتطور اللي هيشوفوه إن شاء الله.
و ونحن لنا يعني هدف في تطوير ما لدينا من 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 عمال، تطوير وتحسين أدائهم إلى يعني حتى نصل إلى حد الامتياز الذي يعني لا نحتاج معه بعد ذلك إلى معاناة أو تغيير. كذلك هذا الهدف أن يعني الحكومة الفيدرالية تستهدف إلى توفير فرص العمل لسكان المنطقة، فهي لا تسمح باستخدام عمالة من خارج المكان، فأنت مضطر لاستخدام من هم موجودون، فأنت تبحث عن من لديهم خبرات سابقة، سواء كان الذين كانوا يعملون في مصنع السكر قبل ذلك لديهم بعض الخلفية عن العمليات الزراعية، مع اختلاف طبعا الهدف، هم هناك يزرعون محاصيل تختلف عما نزرعه، ولكن القاسم المشترك أن هذه زراعة وهذه زراعة، فنحن دربناهم على ما لدينا واستفدنا منهم، وإن شاء الله نعمل في تحسين أدائهم والأمور إن شاء الله تسير بشكل أفضل. يعني
فجت الشركة الحمد لله وحلتها معاهم بمساعداتهم وبالأشياء اللي هم بيجيبوها وبالتطور والمعدات والآلات اللي عندنا، فساعدناهم في موضوع الزراعة، وكانت الحمد لله جدا فرصة جدا عظيمة لأهل البلد وللأرض كمان.
ويدعو القائمون على المشروع رجال الأعمال المحليين والأجانب وخاصة العرب إلى الانخراط في مثل هذه المشاريع التنموية، متعهدين بتقديم الدعم والمشورة للشركات المقدمة على الانخراط في الأعمال الزراعية في إقليم عفر.
صراحة أنا سوداني واعتبر من دولة شقيقة ومن دولة جارة، وعندما حضرت إلى أثيوبيا تفاجأت بالكمية بتاعة الموارد الكبيرة جدا في القطاع الزراعي. الأرض موجودة والماء موجود بصورة كبيرة جدا، ماء الأنهار، الماء الجوفي، ماء الأمطار، فهذه كلها مقومات جيدة جدا لعملية الاستثمار الزراعي. أنا بناشد كل الشركات العربية اللي بتعمل في مجال الإنتاج الزراعي بكل قطاعاته، إذا كان إنتاج علاف أو خضر أو فواكه، في إنه أثيوبيا الآن هي محط أنظار لكل العالم في إنها تكون سلة غذاء العالم بعد السودان، باعتبار أن السودان هو مصنف سلة غذاء العالم، فأثيوبيا هي أيضا سلة غذاء العالم لما تحويه من موارد. أيضا وجود سد النهضة ووجود الكهرباء وتوفرها بصورة كبيرة، عدم انقطاع التيار الكهربائي يقلل من تكلفة التشغيل، لأن هذه الأجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية. الآن نحن نشتغل على الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، يعتبر هذه تكلفة، لكن إن شاء الله في القريب العاجل ندخل الطاقة الكهربائية إلى المشروع وتكون التكلفة قليلة جدا للإنتاج، وبالتالي أنا بنصح كل الاستثمار العربي الاستثمار الأجنبي في إنه تيجي عشان تستثمر في دولة أثيوبيا. والآن نحن اخترقنا الطريق وخطينا خطوات أمامهم، بنقول إنه ما في شيء صعب، إنه الناس تيجي وإن شاء الله يلقوا مننا حتى كل الاستشارات وكل الدعم الفني للمستثمر. أنا بتكلم على المستثمر الوطني أول شيء، المستثمر الأثيوبي اللي عنده مال استثمر في قطاع الزراعة لأنه قطاع واعد جدا، والمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي إنه الدولة فاتحة زراعيها لاحتضان الاستثمار، وما في تخوف. يعني حتى الصعوبات اللي واجهناها كما ذكر أخواننا من ملوحة التربة قادرين على التغلب عليها بالأسمدة بالغسيل بكذا، وهذه أشياء غير معوقة لعملية الإنتاج الزراعي.
والله نحن قدمنا إلى هنا وكل من جاء كان يحسبنا من المجانين، وخصوصا عندما رأى كمية الأملاح الموجودة في التربة، لكن نقول لهم بعد يعني هذا العمل الجاد وهذه المثابرة وصلنا إلى نتائج هي ممتازة، الأرض أيضا ممتازة تستجيب بشكل جيد، تتحسن، تنتج إن شاء الله وتكون من أحسن الأراضي، فندعوهم إلى القدوم ومشاهدة التجربة والبناء على يعني ما سبق لنا من تجارب، ونحن نستطيع أيضا مساعدتهم ومعاونتهم، ننقل لهم ما وصلنا إليه من خبرات ونعطيهم بعض الخلفية عما واجهنا من مشاكل، وليس لدينا مشكلة في ذلك. يعني
أوجه لهم كلمة أقول لهم أهلا وسهلا فيكم سواء في أثيوبيا أو في بلد العفر، المناطق هنا كثيرة والبلد محتاجتكم أنتوا تساعدونا سواء في موضوع الزراعة أو في أي موضوع أنتوا تقدروا تعملوا فيه شركة هنا، أهلا وسهلا فيكم. عندنا إمكانيات كثيرة، في شباب متعلمين يحتاجوا فرص عمل مثل هذه يشتغلوا فيها، فأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله نستفيد منكم وتستفيدوا مننا بإذن الله. أهلا وسهلا.
والله يعني نتمنى إن شاء الله نجاح المشروع بشكل كامل، لأنه فيه فائدة كبيرة جدا لأهل المنطقة في العفر بشكل عام، وفي يعني تطوير منطقة أي سعيتة بشكل خاص. وأيضا نشكركم على يعني تغذيتكم لمجهوداتنا ونقل هذه التجربة إلى غيرنا حتى يتم الاستفادة منها.
ومنطقة عفر رغم طبيعتها الصحراوية وملوحة تربتها وخاصة الواقعة على ضفاف نهر هواش صالحة للزراعة بعد قليل من الجهد لاستصلاحها، ونحن ندعو بدورنا كل من يرغب في الاستثمار في هذه الأرض البكر والغنية بكثير من الموارد الطبيعية من المياه الجوفية والسطحية.
مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي الاقتصاد. كنا معكم في الإعداد محمد يوسف، وفي التقديم زمزم نصر الدين، وفي الإشراف حسين قبيعو. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في برنامج المماثل، نشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
منه الليالي ما للغرام ومالي انفض عني حبيبي فلست عنه بخالي انفض عني حبيبي فلست عنه بخالي يطوف بالحب قلبي يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي لا تبالي لا تبالي آه الحب الحب فيه وقائي آه الحب الحب فيه زوالي الحب الحب فيه وقائي الحب الحب فيه زوالي قلب بغير غرام جسم لنوح خالي